قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني عمرو بن محمد من ناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأخذهم سلما فاستحياهم، فأنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرا فكان معها فرآها أبو طلحة فقال: يا رسول الله، هذه أم سليم معها خنجر. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا الخنجر؟ قالت: اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. قالت: يا رسول الله، اقتل من بعدنا من الطلقاء إن هزموا بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم، إن الله قد كفى وأحسن. قال: وحدثني محمد بن حاتم ساق السند إلى أبي عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة أم سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ثابت. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى ساق السند إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى. قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ساق السند إلى أبي معمر المنقري قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا عبد العزيز وابن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم ناس من الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحجفة. قال: وكان أبو طلحة رجلا راميا شديدا النزع، وكسر يومئذ قوسين أو ثلاثة. قال: فكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل فيقول: انثرها لأبي طلحة. قال: ويشرف نبي الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة: يا نبي الله، بأبي أنت أمي، لا تشرف، لا أصبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواههم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان تفرغانه في أفواه القوم. ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا من النعاس. ما زال الكلام يتعلق ببقية الغزوات التي ذكرها الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه مع غزوة ذي قرد، وآخر غزوة ذكرها غزوة جبل التنعيم. وغزوة جبل التنعيم كانت في السنة السادسة من الهجرة عام الحديبية. وقد ذكرت لك غير ما مرة أن الحديبية هي الشميس اليوم، وأن هذه الغزوة ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقاتل فيها قريشا، وإنما أراد الاعتمار. تهيأ ولبس إزاره ورداءه ونعليه وركب على ناقته وتجرد وأتى إلى ذي الحليفة ومعه هدي مدمج يريد أن يتقرب بها إلى الله. وعندما أتى إلى الميقات نوى العمرة، لبيك اللهم لبيك بالعمرة، لا يريد قتالا، قدم البدن أمامه لتعلم قريش أنه معتمد وأنه ليس محاربا ولا مقاتلا. لكن قريشا أخذتهم الكبرياء فمنعوا رسول الله من دخول مكة والنبي بالحديبية قريب من مكة رميت حجر، وبعض أهل العلم يقولون إن الحديبية من مكة. على أي حال ما دخل رسول الله، وشاء الله تعالى أن يقع بينه وبين قريش صلح، فوقع الصلح وعاهد النبي قريشا على أمور اتفق عليها ذكرتها لك مرارا. عاد النبي وما اعتمر، تحلل، أزال ملابس الإحرام لأنه صد منع من دخول مكة بعدو، والمحرم الذي نوى عمرة أو نوى حج إذا صد ومنع من دخول الحرم بسبب عدو يتحلل ولا شيء عليه، ولا يجب عليه أن يعيد العمرة، وإنما يتحلل في الموضع الذي صد ومنع فيه. النبي تحلل، أمر الصحابة أن يتحللوا فترددوا وتوقفوا، ليس بيننا وبين مكة الكعبة إلا رمية حجر. توقفوا قليلا، دخل النبي على زوجه أم سليم أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ورأت الغضب على وجه رسول الله فسألته عن ذلك وأخبرها بأنه كيف لا يغضب وهو يأمر بالأمر فلا يؤتمر، أنا آمر بالتحلل ولا يتحللون. أشارت عليه هذه المرأة الصالحة أن يبدأ وينحر الهدي ويتحلل، وأن الصحابة إذا رأوه فعل ذلك فعلوا ما فعل. أخذ النبي برأيها، نحر بدنه، أزال إزاره ورداءه، تحلل من عمرته. الصحابة لما رأوا تحلل النبي عليه الصلاة والسلام بادروا فتحلل، أزالوا ملابس الإحرام، ولم يوجب النبي عليهم قضاء، لم يوجب النبي عليهم قضاء. هذه عمرة احتسبت من ضمن عمر النبي عليه الصلاة والسلام. النبي اعتمر أربع عمر، عمرة الحديبية هذه، عمرة القضية في السنة التي تأتي السابعة، عمرة ثالثة اعتمرها عام الفتح، فتح الله عليه مكة، خرج عليه الصلاة والسلام إلى هوازن وإلى حنين، وأتى النبي إلى الطائف وحاصر أهل الطائف شهرا، وترك النبي أهل الطائف وعاد إلى مكة. ولما بلغ إلى موضع يسمى الجعرانة، الجعرانة موضع قريب من الحلف من طرف القبلة اليمن، تجرد رسول الله ليلاً
لبس إزاره ورداءه نوى العمرة، هذه العمرة الثالثة، عمرة الحديبية، عمرة القضية، عمرة الجعرانة. دخل ليلا، طاف بالبيت، سعى بين الصفا والمروة ليلا، له شعر يضرب عاتقة، أمر معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يقصر له، فقصر معاوية من شعر النبي، أخذ من آخره شيئا قليلا، الرأس مملوء بالشعر، النبي يتعهده، النبي يطيبه، النبي يعنى بشعره، أخذ من آخره قليلا، لا من طرف واحد بل من جميع الشعر. ولهذا أريد أن أقول للزوار والعمار، يا عمار يا حجاج، على ما ندع هدي رسول الله ونحن ما أتينا إلا لطاعة الله، ما أتينا إلا لنغتنم ثواب الله، إن التقصير الذي يعمله كثير منا اليوم لا يعتبر تقصيرا، وإنما يعتبر تخسيرا، تخسير وليس بتقصير. التقصير أن تأخذ المقص وتأخذ من جميع الشعر، إذا كان لك شعر كثير جمعت الشعر أخذت من آخره ولو مقدار أنملة، الشعر ليس كثير آخذ وأدع، لا آخذ من موضع واحد بخلا، أو أن أدع الصبيان يلعبون علي، أو أن أدع المحتالين يجربون حيلهم علي. أنت يا أخي تركت أهلك وأولادك، أنت أخذت روحك بيدك طاعة لله ولرسول الله، لأجل ريال أو نصف ريال أو 10 ريال أختفي بقصة واحدة؟ وأقول هذا تقصير، وأقول إن الإمام الشافعي قال كذا، والإمام أحمد بن حنبل قال كذا، والإمام أبو حنيفة قال كذا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وسيد العلماء والذي شرع لنا الهدي الذي ارتضاه الله تعالى، كان له شعر يعنى به أكثر من عنايتي وعنايتك بشعرنا. دعا معاوية بن أبي سفيان، فأتى معاوية بن أبي سفيان وقصر شعر النبي بمشاقص بمقص. ونحن اليوم في القرن 20، الله تعالى هيأ لنا وسائل، إذا أردت أن تبقي شعر رأسك لا تريد أن تحلق الشعر كله، تأخذ مكينة بالكهرباء نمرة 3 2 1 تمررها على جميع الشعر وتبقي. وأما هذه الطريقة يا إخوان أنا لا أنصحكم عليها، وأقول علينا أن نتقي الله في اتباع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3، ودعا للمقصرين 1، دعا للمحلقين 3، اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ في 3 أو 4 قال والمقصرين، المحلقون الذين يزيلون الشعر بالموس حتى تبقى صلعة، ونحن لا نريد الصلعة. لا بأس لا تزيل الشعر كله، ولكن أزل وخذ، ولا تفعل الفعل الذي يفعل، وغالب من يفعل ذلك إنما يفعله كما قل وأكرر بخلا، لأنه لو ذهب إلى الحلاق وجلس على مقعد الحلاق لابد أن يصرف 10 ريال 15 ريال 20 ريال، لكن ولدا صغير عند باب المروة يأخذ له قطعة ويعطيه ريال وانتهت المشكلة. نحن في زمن الاقتصاد، وبيس هذا الاقتصاد. هذا ليس باقتصاد. أما علمت أنك بكل شعرة تسقط من راسك يجعل الله تعالى لك بها نورا وضياء يوم القيامة؟ أما علمت أن النبي دعا للمحلقين 3 ودعا للمقصرين 1؟ الخلاصة هذه 3 عمر، الرابعة عام حجة الوداع، فصار للنبي 4 عمر. في هذا العام، عام الحديبية، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: إن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة رسول الله. النبي بالحديبية الشماسي يفاوض سهيل بن عمرو ويعقد معه الصلح وتكتب البنود ويقر الصلح، وإذا بقريش تبعث 80 رجلا أو 70 رجلا يأتون من ناحية جبل التنعيم يظنون أن النبي في غرة، أن النبي غافل. علم النبي بهم، رأى القوم ينزلون يريدون أن يلتحموا بالجيش، فدعا النبي عليه: اللهم عليك بهم. وإذا بال80 رجلا أو 70 رجلا يقودهم الصحابة أسرى، مكن الله منهم، استجاب الله دعاء رسوله، ما حصل قتال، ما حصل شيء، الصلح انعقد. وما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبدأ بنقض العهد، أخذوهم سلما أو سلما يعني من غير قتال، وصاروا أسرى. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أن يمن عليهم وأن يدعهم لا يأسرهم، فأنزل الله تعالى قوله: هو الذي كف أيديكم عنهم، أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. هذا سبب نزول هذه الآية. إذن هذه الغزوة من ضمن الغزوات، القوم أتوا يريدون أن يقاتلوا رسول الله، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج مقاتل، وإنما خرج النبي عليه الصلاة والسلام معتمر. ومع ذلك ناوشته قريش، صدته قريش، منعته من دخول الحرم، ولكن الله تعالى سلم، فرجع النبي إلى طيبة الطيبة، وقام النبي عاما. وفي العام الثاني في السنة 7 اغتسل، لبس إزاره ورداءه عليه، أتى إلى ذي الحليفة، نوى العمرة، لأنه اتفق مع قريش أنه في العام القادم يرجع. رجع، أقام بمكة 3 أيام فقط، لأن قريشا صالحوه على أن يبقى بمكة 3 أيام. أراد أن يمدد: زيدوني أيام، أنا تزوجت ميمونة، أريد أن أدخل عليها، أريد أن أصنع لكم وليمة يا قريش، أعمل لكم طعام وليمة. لكن القوم حالقون، مشركون، كفار، اخرج عنا يا محمد، لا حاجة لنا في وليمتك. بعد الثلاثة الأيام خرج، أتى إلى موضع سمى سرف، دخل على ميمون بسرف، وشاء الله تعالى أن ميمونة رضي الله تعالى عنها الهلالية بعدما مات النبي عليه الصلاة والسلام بمدة من الزمن ماتت ودفنت في سرف رضي الله تعالى عنها وأرضاها. بعد ذلك عقد الإمام مسلم هذا الباب، باب غزوة النساء مع الرجال، أيجوز للنساء أن يخرجن في الغزو مع الرجال أم لا؟ نخرج للقتال في سبيل الله، هل يجوز للنساء أن يخرجن معنا للقتال؟ وإذا خرجت المرأة معنا للقتال أيكون لها سهم أو لا يكون لها سهم؟ وإذا كان خروج المرأة للقتال جائزا، ما الدليل على ذلك؟ نحن مسلمون لا نتقدم إلى أي عمل إلا بعد أن نعرض العمل على الله وعلى رسول الله. المرأة لها أن تغزو، تجاهد، تقاتل أم لا؟ إذا خرجت تقاتل ماذا تصنع؟ أتحمل سلاح تقاتل؟ أتركب طائرة ترمي بالقنابل؟ أتعمل ممرضة طبيبة؟ أتحمل ماء على عاتقها تسقي الرجال؟ أتباشر الرجال أقاربها وغير أقاربها؟ هذه أمور تكلم فيها الإسلام والحمد لله، ما فرقنا في الكتاب من شيء، هكذا قال الله. والأدلة على جواز خروج المرأة للجهاد، للجهاد في سبيل الله أدلة قائمة كثيرة طويلة عريضة. لا تخرج المرأة للسياحة مع الزملاء، الجامعة تعقد شيء يسمى سياحة، فنذهب إلى موضع السياحة على البلاد في الخلاء من مدينة إلى مدينة، معنا 20 فتاة، 40 فتاة، 50 شاب سياحة، نريد أن ندربهم، يذهبون إلى البلاد إلى الشاطئ للاغتسال للنزهة للقيلولة، أهذا أمر جائز سائغ أم لا؟ نريد أن نعرف مما ورد من صاحب هذا القبر في هذا الأمر. ولا يجوز أن نقول لا يجوز أو يجوز إلا إذا وجدنا نص عن الله أو عن رسول الله. القضية الآن خروج للقتال وليس للسياحة وليس للنزهة، إنما للكر والفر. إنما المرأة تخرج تحمل ماء، تمرض، تقاتل، معها بندق، معها مسدس، على طائرة، تجاهد لإعلاء كلمة الله. جائز جائز جائز. الدليل، ولا أريد أن أطيل عليه، الدليل ما روى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أم سليم وأم سليم أمه، كأنه يقول إن أمي أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرا أو خنجرا، معها خنجر سكين ذات حدين تقطع من هنا وتقطع من هنا. عام حنين كان في السنة 8، فتح النبي مكة، خرج من مكة إلى حنين، معه 10,000 صحابي ومعه 2,000 ممن أسلموا عام الفتح، 12,000 مقاتل. ذهبوا إلى حنين، العدد كبير، العدد كبير. بعض الصحابة قالوا لا نغلب اليوم من قلة، عددنا 12,000 اليوم لا نغلب من قلة. اغتروا بكثرته، لقنهم الله درس لئلا يغتروا بالكثرة ولا بالقوة ولا بالسلاح ولا بالعتاد، وإنما عليهم أن يلتزموا بجانب الله، لأن النصر من عند الله. الأموال لا تهب النصر، السلاح لا يهب النصر، وإنما الذي يهب النصر رب النصر. لما وافوا وأقبلوا على هوازن، وإذا بهوازن رمان أشداء ذباب، تفرق الصحابة، وبخاصة مسلمة الفتح الذين دخلوا في الإسلام قبل أيام ولوا الأدبار. اختلط الحابل بالنابل، تفرق الجمع، ما بقي إلا رسول الله معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو سفيان وجماعة قلة، البقية ولوا الأدبار. جاءت أم سليم رضي الله تعالى عنها زوج أبي طلحة ومعها خنجرها، تريد أن تدافع عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. راها أبو طلحة زوجها ومعها الخنجر، ماذا تصنعين بهذا الخنجر؟ قالت رضي الله تعالى عنها وارضاها: أبقر به بطن من يدنو إلي، الذي يقرب مني أنا أشق بطنه بها، بهذا الخنجر الذي بيدي. يقول أنس: اتخذت أمي يوم حنين خنجرا فكان معها، فرآها أبو طلحة رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، هذه أم سليم معها خنجر. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا الخنجر يا أم سليم؟ قالت: اتخذته، إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه. فجعل رسول الله يضحك وأقرها رسول الله. الرسول رآها وهي تشهد هذه المعركة، ولو كان شهودها منكرا لأمر النبي أبا طلحة أن يعيدها، يعيد النسوة: لا يجوز لكم أن تخرجن للقتال. لكن عدم إنكار رسول الله وضحك رسول الله وسؤالها عما تفعل في هذا الخنجر، بهذا الخنجر، دليل على جواز خروج المرأة للقتال والجهاد في سبيله. المسألة مسألة الجهاد، إن دنا أحد إليها تبقر بطنا، إن دنا أحد من رسول الله دافعت عن رسول الله، إن احتاج الجيش إلى ماء حملنا الماء على عواتقهن وسقينا المرضى الجرحى، احتاج مريض إلى علاج، إن كان قريب زوج ولد أب محرم باشرنا، مسسنا الجسد، مريض بعيد لا يمسسنا البشرة، ولكن يعطينا الماء ويعالجنا، والنبي يرى ولا ينكر عليه. إذن القضية قضية خير، ومعهن المحارم. لا تخرج امرأة ليس معها محرم. أم سليم مع أبي طلحة، عائشة مع رسول الله، أم سلمة مع رسول الله، أي مقاتل خرج ومعه امرأة لا تخرج امرأته إلا وحدها إلا معها محرم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. ذو محرم أبوها، أخوها، زوجها، عمها، خالها، من لا يجوز له أن يتزوج بها. وقال رسول الله: ولا تحجن المرأة، ولا تحجن المرأة إلا ومعها ذو محرم. المرأة ما تخرج من بلادها لأداء فريضة الحج إلا إذا كان معها زوج أو محرم، ليس لها محرم لا تخرج، أسقط الله عنها الحج. ما هو الدليل؟ الدليل: ولا تحجن المرأة إلا ومعها ذو محرم، فإن هذا القول قاله رسول الله عندما فرض الله الحج، وكانت فريضة الحج في السنة التاسعة. صعد النبي على المنبر وقال: إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. وبعث النبي أبا بكر أميرا للحج، هذا في السنة التاسعة من الهجرة. لما قال النبي هذا الكلام قام رجل قال: يا رسول الله، إني اكتبت في غزوة كذا وكذا، أنا سجلت اسمي لأقاتل أجاهد، وإن امرأتي خرجت حاجة، امرأتي تريد أن تحج هذا العام، أنا أسأل خروجها مع من؟ مع رفقة أبي بكر. وهل يوجد على وجه الأرض رفقة آمن من رفقة أبي بكر؟ والمسافة من المدينة إلى مكة. الرجل يقول للنبي: إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي للرجل: انطلق فحج مع امرأتك، دع الجهاد اذهب مع امرأتك. المرأة تمرض، المرأة جنس لطيف، المرأة جنس لطيف، المرأة جنس لطيف، تحتاج إلى من يعينها. خرجت معي ومعك ومع زيد وعمر، أنا لست أب ولا أخ ولا قريب، مريضا، من الذي يحملها للمستشفى؟ أين تبيت هذه المرأة؟ من الذي يتعاهدها ويتولى أمرها؟ أهل البلد؟ الجار؟ المرأة متاع، طعام، لحم على وضم، لا سيما على الحالة التي عليها الناس اليوم. الحالة التي عليها بعض الناس اليوم حالة منتنة قذرة، ناتي وننزل في دور المطوفين أو غيرهم رجال ونساء في شقة واحدة، 20 رجل 20 امرأة في غرفة، في غرف، هذا أجنبي عن هذه وهذه أجنبية عن هذا. الرجل يخرج ليلا يريد أن يقضي حاجته، وإذا بالنساء نائمات، تكشفت، ظهر شعرها ورأسها، والنوم موت، ربما أن ترفع ثوبها يبدو ساقها، يبدو فخذها. يمر الرجل إلى الحمام يريد أن يقضي الحاجة، وإذا بالمرأة هكذا على هذا الحال. بالله عليكم، هذه النوعية من الحج كيف حالها؟ هذه النوعية من العمرة ما مآلها؟ الله تعالى يقول: زين للناس حب الشهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء، بدأ بالنساء، المرأة قبل الدنانير والقناطير. المرأة أعظم وأعظم من المال ولهذا جيء بالماء للمرأة قبل المال. حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. ولذا لا يجوز للمرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة ولو للحج، ولو للحج تريد أن تحج وتعتمر لا بد من وجود محرم، ما وجد محرم لا تخرج. وإن كان الإمام مالك رحمه الله تعالى عليه أو أتباع الإمام مالك يقولون تخرج في رقة آمنة من النساء. وقد ذكرت لك قريبا أن الرجل سأل النبي والنبي على المنبر وأن امرأته خرجت مع أبي بكر مع رفقة آمنة، ومع ذلك قال النبي له انطلق وحج مع امرأتك، انطلق وحج مع امرأتك. الحج جهاد، الحج جهاد كبير لا قتال فيه. الرجل الصلب القوي الجيد يحتاج إلى من يعينه، يحتاج من يساعده، يحتاج من يأخذ بيده، فكيف بالمرأة الضعيفة المسكينة؟ على أي حال يا إخوان، نهى رسول الله عن سفر المرأة إلا مع زوج، إلا مع محرم. وأم سليم رضي الله تعالى عنها خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام ومعها محرمها زوجها. ماذا كانت تصنع أم سليم؟ أم سليم رضي الله تعالى عنها كان معها خنجر تنافع عن نفسها، كانت تحمل الماء على عاتقها تدنيه للمقاتلين. وهذه عادة كان العرب يفعلونها لما كان عام غزوة أحد. قريش أتوا لقتال النبي عليه الصلاة والسلام ومعهم النساء. أتت النسوة يحمسن الرجال، يضربن بالدفوف، يهيجن الرجال للقتال، وعلى رأسهن هند بنت عتبة. هند بنت عتبة زوج أبي سفيان في الطليعة. يقولن ما يهيج، إن تقبلوا نعانقي أو تدبروا نفارقي فراق غير وامقي. إن تقبلوا على العدو في زعمها نعانق، يكون المآل أننا نبقى معكم، أو تدبروا نفارقي، يأخذوننا أسيرات ونكون مفارقات لكم. وهذا الفراق فراق غير وامق غير منتظم. الرجل إذا سمع هذا الكلام في حال القتال كيف يكون حاله؟ ما كنا يخرجنا للهو ولا يخرجنا لعرض زينة، وإنما كنا يخرجنا لغرض، هذا الغرض سامي، يخرجنا للسخي، يخرجنا للحمي، يخرجنا للدواء والمداوات. ولهذا أقر الإسلام هذا الأمر، أباح الإسلام هذا الأمر. خرجت عائشة مع رسول الله عام غزوة المريسيع، خرجت أم سلمة مع النبي عليه الصلاة والسلام عام الحديبية. ما سافر النبي سفرا إلا وأقرع بين نسائه، فأيتهن ظهر سهمها خرجت معه. ولكن اعلموا يا إخوان أن خروجهن وهن مؤمنات صالحات تقيات لا يبدين إلا عينا واحدة، عليهن المر شرشف يتلحفن به، لا يراهن أحد لا يعرفهن فيقول هذه عائشة أو خديجة أو صفية أو زينب. لا يخرجنا الساق بادي، الركبة بادية، النحر بادي، الظهر بادي، الشعر ظاهر. لا، ما كان هذا على عهد المصطفى، بل أستطيع أن أقول ما كان هذا إلى 13 قرن. العربية عربية لا ترضى بأن تبتذل، لا ترضى بأن يرى زينتها أحد. هند بنت عتبة لما أراد النبي أن يبايعها للإسلام قرأ عليها الآية كما قال الله: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين. أخذت يدها وقالت: يا رسول الله، أو تزني الحرة؟ الحرة لا تزني، عند الجاهلية الجهلاء. أمر العرب على هذا الحال إلى أن استعمر بلاد المسلمين المستعمر وأتانا بأخلاقي ومثلي، وأمر المرأة أن تخرج وتتعرى على الحال الذي لا يفعله الرجل. الرجل يطيل البنطلون، يطيل البنطلون، يطيل الثوب حتى يستر الجزمة جلك الله، أليس كذلك؟ أما المرأة ترفع إلى طرف الركبة، وعلى الوضع الذي ترى ولا يستطيع أن ينكر هذا منكر. أبهذا أمر الله عبادة المسلمين؟ فهذا هو الإسلام؟ والله إن هذا ليس من الإسلام في شيء، إنها مدنية ولكنها رجوع إلى الوراء، ليست مدنية، ليست مدنية، وإنما هي سفالة، وإنما هو انحطاط. لا يليق بالمرأة المسلمة أن تظهر بهذا المظهر، والعيب كل العيب على الرجال، العيب كل العيب على الرجل، لأنه هو الذي هيأ لها هذا الأمر. وقاتل الله المجاملة، وقاتل الله التقليد الأعمى، وقاتل الله الوضع المزري الذي عليه غالب المسلمين اليوم. يظنون أن هذا تقدم، والله ليس بتقدم. التقدم، اسمع، مسجد النبي من تراب، طين، طين، تراب، جدده عمر رضي الله عنه من تراب، تراب، طين، بنى به مسجد رسول الله، زاده من ناحية القبلة، زاده من ناحية الغرب، زاده من ناحية الشمال، بعث الجيوش إلى بلاد فارس، بعث الجيوش إلى بلاد الروم، بعث الجيوش إلى بلاد القبط، فتحت بلاد القبط، فتحت بلاد الفرس، فتحت بلاد الروم، وعمر في مسجد الرسول من تراب، ينام على التراب. هذه هي المدنية. ليست المدنية أن تظهر المرأة وفخذهم وساقهم على الوضع الذي نرى. لا يحتج محتج بأن النسوة خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام على الوضع الذي نحن عليه اليوم. المرأة كانت تخرج للبيع والشراء على عهد رسول الله، ولكن والله لا تخرج المرأة على الوضع الذي ترون وتشاهدون. المرأة كانت تخرج، تأتي إلى مسجد النبي لتصلي. تقول عائشة: كنا يأتينا، يعني للمسجد، متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس. وأما أنها تخرج وتأتي إلى متجر، إلى بنك، إلى موضع عمل، إلى وظيفة، وظيفة للشباب، وظيفة للرجال. نحن هدمنا اقتصادنا وهدمنا رجالاتنا شبابنا، نحن الذين تولينا هدمهم، نحن الذين ألجأناهم إلى هذا الأمر. أصبح الشباب اليوم عصابات، مخدرات، سرقات، عن المنكرات. السبب زاحمتهم الفتاة، الفتاة أتت على المقعد والخلخال، الخلخال والقرد والأسمرة، هذه زينة المرأة، للساق للفخذ لا موضع النحر للظهر للإبط، الإبط بادي واضح، اذهب وانظر في المجتمعات الإسلامية، هذا أمر يرضي الله تعالى لا يرضي الله جل وعلا؟ والسبب فيه أقول ليست المرأة، المرأة مسكينة، المرأة مسكينة لما رأت تهاون أبيها وأخيها وزوجها وولدها، والمرأة من دابها أنها تريد أن تتجمل وأن تتزين وتريد أن تبدي زينتها، ولكن لو وجدت من يردع، من يمنع، من يعلمها يؤدبها يبين لها أمر الله أمر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه انتهى. أيها الإخوة، لقد تربى أنس بن مالك في بيت رسول الله، أخذه النبي خادما، وأنس عمره 10 سنوات، ظل عند النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن بلغ إلى 15 من العمر. لما بلغ 15 من العمر ضرب عليه الحجاب ستار، لا يدخل أنس بن مالك دور زوجات النبي ولا يكلمهن إلا من وراء الحجاب، لأن الله تعالى قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. ذكر الله جل وعلا المحارم الذين يجوز لهم أن ينظروا إليها، وأما الجار وولد الجار والزميل والخطيب، الخطيب يخطب، والله ما أدري ماذا حصل بهذا الانتكاس، ما الذي أصابنا؟ مجرد خطبة، ما جرى عقد، ما جرى إيجاب ولا قبول. يأتي الخطيب يدخل الدار أمام الأب أمام الأم، يجلس معها يشرب القهوة والشاي، رأسها بادي، نحرها بادي، ساقها بادي، يأتي بسيارته، يستأجر سيارة، يذهبون إلى الخلاء إلى الفضاء. هذول ما شاء الله أولياء الله الصالحين، لا يهم بها ولا تهم به. والله تعالى يقول في شان يوسف الصديق ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، لولا أن رأى برهان ربه. بترول وبنزين ونار تجعلها في موضع واحد، يقول لا هذه خطيبة بنتي، هذا خطيب بنتي، أجرى العقد؟ لو جرى العقد لا بأس، لو جرى الإيجاب والقبول لا بأس لا مانع، ولكن لم يجري إيجاب ولا قبول، مجرد طرق باب يقول يريد أن يجربها وتجرب. هذا هو التقليد الأعمى، هذا هو التقليد الأوروبي، هذا هو التقليد الذي لا يرضي الله تبارك وتعالى. إذا جرى إيجاب وقبول نكون على حذر أيضا، ولهذا كثر من الشباب أنه يمشي مع هذه عام أو عامين أو ثلاثة، بعد ذلك يقول والله ما أعجبني خلقها، هي أخلاقها فيها شيء قليل وكذا وكذا، ويمشي إلى ثانية ويبقى معها 3-4 سنوات وإلى رابعة وخامسة وهكذا. والأب يرى ويسمع، وربما أن الأب هو الذي يفتح الباب وهو الذي يحب القهوة والشاي وما إلى ذلك. السبب في هذا ما هو؟ السبب في هذا يا إخوان، أولا وقبل كل شيء، عدم الثقافة الدينية، التقليد الغربي والشرقي، التقليد الغربي والشرقي، هذا هو الذي سبب لنا هذه الأمور. ولو اتقينا الله تبارك وتعالى وأطعناه والتزمنا بما جاءنا به سيد الخلق، والله الفتاة الله جل وعلا يقيض لها من يأخذها من أهل الدين والعفاف والمروءة والكمال. أكرر مرة أخرى وأقول لا يحتجن محتج بصنيعنا اليوم ووضعنا اليوم وواقعنا اليوم الذي نعيش فيه على أن الصحابيات كنا يعملنا ويجاهدنا ويقاتلنا وكنا يبيعنا ويشترينا، كنا على هذا الحال ولكن بخلاف الوضع الذي نحن عليه اليوم. أم سليم لما سألها الرسول عن الخنجر وذكرت أنها تريد أن تبقر بطن من يدنو منها، قالت يا رسول الله اقتل من بعدنا من الطلقاء، اقتل من بعدنا من الطلقاء. معنى هذا الكلام مسلمة الفتح، الذين أسلموا عام الفتح، وقال النبي لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. عادوا رسول الله 13 عام بمكة، 8 أعوام وهو بالمدينة، 21 عام. في عام الفتح السنة 8 فتح الله عليه مكة، دخل الكعبة، صلى في الكعبة، فتح الباب، وقف على عتبة الكعبة، نادى الأعداء الألداء الأشداء الذين أمضوا 21 عام في عداوتي، ماذا ترى يا معشر قريش، يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم، ماذا أصنع بكم اليوم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، أنا قد عفوت عنكم، صلى الله عليه وسلم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولهذا قيل لهم الطلقاء، خرجوا مع النبي إلى حنين وهوازن، ووقعت الجولة التي وقعت وفر بعض الصحابة. أم سليم رضي الله تعالى عنها تقول للنبي إن سبب الجولة هذه والهزيمة بأسباب هؤلاء الطلقاء، اقتلهم يا رسول الله إن هزموا بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن، الله كفانا شروره شر وازن. نزل النبي من على ناقته، أخذ شيئا من حصباء رمى به على هوازن وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. اشتغلوا بعيونهم، وقعت الهزيمة، أخذ النبي الذراري والنساء والأموال، كانت الهزيمة على هوازن. بعد ذلك خيرهم النبي عليه الصلاة والسلام لما طلبوا منه العفو، أتريدون الأموال أم تريدون الذراري والنساء؟ قالوا نريد الذراري والنساء. أخذ النبي المال وقسمه على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. فالله قد كفى، وقال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله جل وعلا هو الذي أعز ونصر وكفى وأحسن، إذا لا داعي إلى أن نقتل الطلقاء. فالحديث حجة في أنه يجوز للمرأة أن تخرج وتقاتل مع الرجال. دليل آخر ما روى عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك في قصة أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الوقت قريب، وإلا ذكرت لك أم سليم هذه التي تسمى سهلة أو تسمى رميثة أو تسمى الغميصاء، اختلفوا في اسمها ولكن مقامها كبير عظيم عند الله. نظرا لقرب الوقت أجل هذا إلى الغد إن شاء الله. أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها يقول ولدها أنس كان رسول الله يغزو بأم سليم، يغزو بأم سليم، يغزو يعني يخرج للغزو للقتال في سبيل الله تعالى، ومعه أم سليم رضي الله عنها وغير أم سليم، أم عطية، أم شريك، أم حرام بنت ملحان، أم حرام بنت ملحان التي ماتت في قبرص، خرجت للرقص جوقة، خرجت لتمثل الرقص العربي، لا، وإنما خرجت تقاتل في سبيل الله وماتت في قبرص عندما أرادت أن تنزل من السفينة أو تركب، رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. وكان النبي قد قال، يعني نام نومة القيلولة عندها في قباء لأنها قريبة له، فأصبح فقام من النوم وهو يضحك، قالت له: ما الذي يضحكك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقواما من أمتي يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة، جماعة من أمتي يغزون ويركبون البحر ملوك على الأسرة أو كالملوك على الأسرة، وقع في زمن معاوية. معاوية أول من جعل الأساطيل البحرية، لا فرنسا ولا أوروبا ولا أي بلد كانت تعلم الأساطيل قبل العرب، وإنما العرب هم الذين أنشوا الأساطيل. أول من فعل هذا معاوية. أساطيل تغزو، ماذا تريد من بريطانيا، من فرنسا، من أوروبا؟ أتريد أموالهم؟ أتريد ثقافتهم؟ ماذا يريدون عندما ذهبوا إلى شارلمان ملك فرنسا؟ أرادوا أن يقولوا لشارلمان ملك فرنسا: قل لا إله إلا الله. هذا الذي ينقلوا من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق، لأنه ضال، لأنه يؤله عيسى، لأنه يؤله مريم، لأنه لا يعرف الله تبارك وتعالى. أرادوا أن ينقذوه ويبينوا لهم الطريق السوي، لهذا خرجوا للقتال رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.